وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد الأول مباحث الألفاظ تمهيد. المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام لتكون نتيجتها قواعد كلية، تنقيح صغريات تنقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها. بحمد الله انتهينا من المقدمات التي ذكرها المصنف للشروع في كتاب أصول المظفر. من اليوم، من الآن، من درسنا لهذا اليوم نشرع في الدخول في مباحث الألفاظ التي هي الجزء الأول من كتاب أصول المظفر. ذكرنا سابقا أن أصول المظفر يتكون من 4 أقسام: من مباحث الألفاظ، ومن المستقلات العقلية بشكل أوضح الملازمات، مستقلات وغير مستقلات العقلية، والفصل الثالث مباحث الحجج، والرابع الأصول العملية. هذه 4 أبواب نقرأها إن شاء الله في كتاب أصول المظفر. أول هذه الأبواب مباحث الألفاظ. ماذا نريد من مباحث الألفاظ؟ ماذا نريد أن نبحث هنا في مباحث الألفاظ؟ قبل هذا لا بأس بمقدمة عندكم معروفة حسب الظاهر. تعلمون كما قرأت في المنطق أن كل قياس يحتاج إلى مقدمتين، على الأقل يحتاج إلى مقدمتين ليستطيع هذا القياس أن يكون منتجا، أن ينتج. مثلا المقدمات، نحتاج إلى مقدمة صغرى وإلى مقدمة كبرى، ثم نأخذ النتيجة من حذف الحد الأوسط المتكرر في المقدمتين كما يقولون. هكذا مثلا إذا واحد من الناس يريد أن يعرف أن الفيلسوف سقراط أو أفلاطون أو غيرهما يموت أو لا، كيف يمكن أن يستنبط هذا الحكم؟ يأتي يشكل قياسا، يقول سقراط أو أفلاطون أحدهما، يقول سقراط إنسان، هذه مقدمة بعد، مقدمة صغرى، وكل مقدمة كبرى، وكل إنسان شو صار النتيجة بعد؟ سقراط أو أفلاطون يموت. فإذا كل قياس نحتاج فيه إلى مقدمة صغرى وإلى مقدمة كبرى على الأقل ليمكن ليصبح هذا القياس منتجا. نحن هنا في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ من الآن إلى نهاية هذا الكتاب نريد أن نشخص شيئا واحدا. نريد أن نشخص في هذه المباحث من بحث المشتق فما فوق إلى آخر مباحث الجزء الثاني، نريد أن نشخص صغرى القياس الأصولي، صغرى القياس الأصولي. نريد هنا أن ننقح ونثبت قواعد كلية، هذه القواعد الكلية هنا تصبح صغرى، صغرى للقياس الأصولي. من أين نأخذ الكبرى؟ الكبرى نأخذها من مباحث الحجاج قسم الثالث كما سيأتي. فالتفتوا جيدا، من هنا سنشرع في إثبات صغريات القياس الأصولي، صغريات القياس. هذه الصغريات تكون هذه المقدمات تكون صغرى لمقدمة كبرى نأخذها من القسم الثالث من مباحث الحجة. من باب المثال في التعريف أول الكتاب قرأنا قوله تعالى أقيموا الصلاة، قرأنا هذه الآية وقلنا الفقيه حتى يستنبط حكم الوجوب للصلاة يحتاج قبل هذا أن يثبت أمرين، ثم بعد إثباتهما يستطيع الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا. قد الفقيه يقول أنا لا أثبت، نقول له اعطي هذين الأمرين للأصولي يدقق يحقق فيثبتهما ثم يدفعهما إفجارا. نحتاج أولا أن نثبت في هذه الآية قبل الحكم، الآية فيها أمر أقيموا أمر، فنحتاج أن نثبت هنا في هذا المبحث أن الأمر يدل على، يعني بعبارة أخرى الأمر ظاهر في الوجوب، صحيح؟ ثبتها هذا أولا. خب وليكن الأمر ظاهر في الوجوب، خب من يقول كل ظاهر حجة؟ من يقول كل ظاهر حجة؟ يجي المقصد الثالث، المقصد الثالث مباحث الحجية. هناك لا بد أن نثبت أن كل ظاهر حجة. التفتوا، قوله تعالى أقيم الصلاة أمر، والأمر هنا نثبت في هذا المبحث، المبحث الأول، والأمر قوله تعالى أقم أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، أقم الصلاة أقيم الصلاة إلى آخره، ظاهر في الوجوب. لكن قد يشكل مشكل ويقول من يقول كل ظاهر في الوجوب حجة؟ فنقول له انتظر حتى نصل إلى المقصد الثالث. هناك نريد أن نثبت الكبرى أن كل ظاهر حجة، مثل ما قلنا في سقراط إنسان، سقراط إنسان عبارة عن الأمر ظاهر في الوجود، وكل إنسان يموت كبرى عبارة عن المقصد الثالث، عبارة عن كل ظاهر حجة. فإذا من الآن نريد أن نشرع هنا في إثبات صغريات القياس الأصولي، نريد أن نثبت قواعد كلية هنا تكون صغرى للكبرى المأخوذة من مباحث الحجاج. هذا واضح؟ ولا نريد أن نثبت، إذا هذا اتضح، ولا نريد أن نثبت الأمور الجزئية للألفاظ. يعني ماذا؟ مثلا هل اللفظ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا؟ هذا من هنا بحثه، هذا يتكفل ببحثه علم اللغة. نرجع إلى معاجم اللغة، هناك نرى أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى موضوع لهذا المعنى مجاز، هذا من هنا بحثه في الأصول. علم الأصول لا يتكفل بتشخيص صغريات الجزئيات الألفاظ، لا، لا نبحث هذه الأمور، هذه الأمور متروكة لمعاجم اللغة. إنما نريد هنا فقط أن نثبت كبريات قواعد كبرى أو كلية، هذه القواعد الكلية تكون صغرى لكبرى نأخذها من مباحث الحجاج. فسوف نشرع في مباحث المشتق، ثم الأمر، ثم الناهي، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفاهيم وغيرها، نبحثها هنا. هذه كلها صغرى، هذه كلها صغرى. ابحث المقدمة، قال المقصود من مباحث الألفاظ. المنطق ليس فيه قياس، المنطق يعطيك صورة القياس فقط، أما قد يكون القياس أصولي وقد يكون فقهي وقد يكون فلسفي، المنطق يعلمنا فقط صورة القياس. أما مواد القياس قرأنا في المنطق مواد القياس قد تكون المادة فلسفية أحيانا وقد تكون علوم أخرى. المقصود من مباحث الألفاظ ما هو المقصود؟ المقصود تشخيص ظهور الألفاظ لا من ناحية جزئية ظاهرة في هذا المعنى أو ذاك، لا من ناحية عامة، إما بالواضع من قبل الواضع مثلا وضع أقم للأمر أقم للوجود مثلا كذا، أو لا من ناحية إطلاق اللفظ أحيانا أو بإطلاق الكلام بعد تشخيصها لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح يعني تثبت. صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عنها في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها، وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كما سيأتي مثلا الأمر لفظ مفرد أقل مفرد، أو المركبات كما في المفاهيم الشرطية كما سيأتي كهيئة المشتق والأمر والنهي، أو لا الجمل نقول هيئة الجملة الشرطية هيئة الجملة الوصفية أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحو المفاهيم. أما البحث عن موارد الألفاظ الخاصة هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لذاك مثلا وبيان وضعها وظهورها، مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية، ولذا نرجع إلى معاجم اللغة، هناك نرى هذا اللفظ موضوع لأي معنى، موضوع لماذا، ليس هو نراه. قال فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. ضابط كلي قاعدة كلية لمعرفة وضع الألفاظ بالمعاني ما موجودة عندنا، القواعد مختلفة. ومعاجم اللغة ونحو معاجم اللغة هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. وعلى أي حال فنحن في الأصول نعقد مباحث الألفاظ في 7 أبواب، الأول المشتق، الثاني الأوامر، الثالث النواهي، الرابع المفاهيم، الخامس العام والخاص، السادس المطلق والمقيد، السابع المجمل والمبين. هذه مباحث 7 في الجزء الأول، ولنشرع في البحث الأول وهو من أهم بحوث الأصول أيضا، بحث مشتق كما يقولون. سؤال
تفضل.
لا هيئة الجمل، هيئة التركيبية للجملة، يعني مثلا إن جاءك زيد فأقم بجملة، مو هيئة مفرد، يعني مفرد يعني مثلا أقم الصلاة أقم مفرد، أما إن جاءك جملة فرح نبحث في المفردات وفي الجمل أيضا. صورة الجملة، نعم. خب البحث الأول بحث المشتق، بحث المشتق. سؤال، هل المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال فقط أو متلبس بالمبدأ في الحال يعني الآن في الحال فقط ومجاز في غيره، يعني مجاز في من قضى عنه التلبس وفي من سوف يتلبس، سؤال مكتوب في الكتاب، وفي من سوف يتلبس في المستقبل. هل المشتق حقيقة فقط في المتلبس بالمبدأ في الحال فقط، أم أن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس وغير المتلبس؟
واضح السؤال؟ سؤال في كتاب مكتوب. المصنف يقول: اتفق الأصوليون على أمرين واختلفوا في أمر ثالث. التفتوا، الحالات في المشتق ثلاثة، الحالات في المشتق ثلاثة. الحالة الأولى: مرة نطلق المشتق، نطلق المشتق يعني الصفة، نطلق المشتق صفة تشتق من المصدر، نشتق عالم من العلم، نشتق فقيه من الفقه إلى آخره، هاي مشتقات سمو. بلى. إيه نشتقها، ما مشتقات. مثلا الحالة الأولى: مرة نطلق اسم المشتق، التفتوا، مرة نطلق اسم المشتق على من سوف، الآن هي متلبس، على من سوف يتلبس بالمبدأ في المستقبل. الحالة الأولى، الحالة الأولى مرة نطلق، الحالة الأولى مرة نطلق، كلامي سريع، مرة نطلق لفظ المشتق على من سوف يتلبس بالمبدأ في المستقبل. مثلا من باب المثال، زيد الآن، الشيخ زيد الآن، الآن ليس بفقيه، الآن ليس بفقيه، لكن من خلال نقاشاته في الدرس وحضوره للدرس ومتابعته للدرس ومباحثته مع زملائه في الدرس وغير الدرس، من مجموع هذه الأمور نحن نكتشف أن هذا الرجل سيكون في المستقبل فقيها، في المستقبل فقيها. لكن التفتوا، الآن هو سيكون في المستقبل، أنا الآن أقول الشيخ زيد لا فقيه، زيد فقيه من الآن أقول، مع أنه سيكون في المستقبل، أنا الآن أعلن أقول زيد فقيه أو لا، ليس بعالم، الآن التحق بالحوزة فقط سيصبح عالم بعد خمس سنوات. مثلا أقول من الآن زيد عالم، لكن سيكون في المستقبل. هنا هذه حالة، الأصوليون هنا أجمعوا على قول واحد، قالوا المشتق، إطلاق المشتق على من سوف يتلبس بالمبدأ في المستقبل، قالوا هذا الإطلاق إطلاق مجازي. لماذا؟ الآن غير متلبس، غير متلبس الآن، فمن باب المجاز هذا متفق عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إطلاق المشتق على المتلبس، من سوف على المتلبس بالمبدأ في الحال يعني الآن، إطلاق المشتق. مثلا الآن زيد الفقيه، الآن فقيه، فأقول جاء زيد الفقيه، الآن هو عالم، أقول جاء عالم، هكذا أقول، واضح يصير؟ فإطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ الآن يعني في الحال، قالوا هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، وهذا متفق عليه عند الجميع أيضا. فاتفق الأصوليون في أمرين، هذا واضح، اتفقوا على أن إطلاق على من سوف يتلبس في المستقبل قالوا هذا، وعلى من تلبس الآن قالوا هذا حق. ولكن وقعت المعركة والنزاع في الحالة الثالثة. ما هي الحالة الثالثة؟ التفتوا لهذه الحالة، بحثنا فيها، إطلاق المشتق، إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ. التفتوا اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ ثم عنه التلبس ثم انقضى عنه التلبس. هذا الاطلاق اطلاق حقيقي او مجاز. مثلا زيد زيد بن ارقم كان خياطا خياط وانهر الخياطين ايضا لكنه تقطع عن العمل بل بعد نسي المهنة اساسا خياطا ماهرا. اذا قلت كان خياطا لا الان اقول زيد زيد بن ارقم وهو كان خياطا وانقضت عنه الخياطة يعني لم يعد عنده محل الخياطة ما عنده محل المحل ضاعه والمهنة نتاها والآن ليس متقاعد ليس بخياط. هنا عندما أقول زيد خياط زيد نجار زيد عالم زيد فقيه وقد نسي الفقه والعلم لكن أسميه أقول زيد فقير. هذا الإطلاق إطلاق المشتق على من تلبس وانقضى. هذا الإطلاق إطلاق حقيقي لإطلاق مجازي. واضح أين النزاع؟ النزاع في الصورة الثالثة يا حمد. النزاع في الصورة الثالثة هنا المصنف يقول هنا المصنف يقول إن قلت إن قلت قد يقول قائل لا ثمرة في هذا النزاع. بل إن قلت قد يقول قائل إن قلت قد يقول عن الإخوة يعني ثمرة بالنزاع ما موجودة في هذا المطلب. مشتق ومتعبين وكل واحد قلم ودفتر ورقة على متشم يعني هذا ما ثمرة فيه. المصنف يقول هذا البحث له ثمار كثيرة جدا وأذكر لك فقط ثمرتين ثمرتين. الأولى ثمرة الأولى ورد عندنا في الفقه كراهة كراهة الوضوء بماء سخنته الشمس صحيح؟ مكروه الوضوء توضأ بهذا الماء. خب هنا إذا كان عندنا ماء في هذا الإناء عندنا ماء في هذا الإناء عندنا ماء فيها سخنته الشمس ثم برد برد الماء. الآن هنا هل لا تزال الكراهة حاضرة بعد برده بعد أن برد الماء بعد أن برد سخنته الشمس ثم جئنا به إلى هنا بعد نصف ساعة بعد ساعة أقل أو أكثر برد الماء انقضى عن التلبس. هنا هل لا يزال الوضوء به مكروها ايضا او ارتفعت الكراهة؟ هنا يأتي النزاع. هذا مثال مثال اخر مثال ثاني يكره التغوط تحت الشجرة المثمرة مكروه التغوط. خب اذا الشجرة كانت مثمرة والان اسقط كل ثمارها أخذ الثمر هي في الواقع تثمر الآن مثمرة أثمرت وانقضى عنها التلبس بالثمرة. خب هنا أيضا لا تزال كراهة التغوط موجودة أو لا؟ واضح الثمرة؟ هنا نرجع للنزاع. من قال من قال من قال أن إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ وانقضى على من تلبس وانقضى من قال أن الإطلاق حقيقي فيجب أن يلتزم بكراهة الوضوء والتغوط في الحالة. من قال بهذا الكلام؟ من قال؟ بني مثل خلافية. فإذا كنا من القائلين بأن إطلاق المشتق على من تلبس وانقضى عنه التلبس بالمبدأ من كان نجار هو لا ليس بنجار إن قلنا هذا الإطلاق عليه حقيقي فيجب أن يقول يكره التوضأ بماء سخنته الشمس وإن برد بعد التسخين. والمثال الثاني يكره التغوط تحت الشجرة المثمرة وإن انقضى عنها التلبس بالثمار. ومن قال بأنه مجاز؟ من قال بأنه مجاز في من انقضى فيقول الكراهة قد ارتفعت في المورد. هذه الثمار واضح الثمار وأصل ثمار أخرى كثيرة لهذا البحر، بس هذه من أهم الثمار الأولى والثانية. المصنف يقول في المسألة قولان. ارتفعت الكراهة يعني الوضوء بالماء هنا لم يجوز، يجوز على كل حال لكن ليس مكروها، ليس مكروها. والتغلط أيضا ليس مكروها، نعم، لأنه يقول التلبس انقضى وإطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ وانقضى عنه التلبس إطلاق مجازي، فارتفعت الكراهة في الموردين أيضا. المصنف يقول نعود إلى محل النزاع في المسألة قولان. هل إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه التلبس هل إطلاق المشتق عليه حقيقي أم مجازي؟ المصنف يقول في المسألة قولان. القول الأول البعض ذكر أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، فإذا يقول الإطلاق الحقيقي للمشتق أعم ممن هو متلبس في الحال فقط. صاحب هذا القول يقول إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ في الحال حقيقي. واحد، إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ في الحال حقيقي. نحن وإياكم نتفق على هذا. وأيضا هو يزيد ويقول أيضا إطلاق المشتق على من تلبس وانقضى، يقول أيضا إطلاق حقيقي، فعنده موردان لإطلاق المشتق حقيقة. يقول فقط في من سيتلبس في المستقبل مجازي، هذا على القول الأول. على القول الثاني يقول لا، إطلاق المشتق فقط على من تلبس بالمبدأ في الحال إطلاق حقيقي، أما على من سوف يكون في المستقبل أو على من تلبس وانقضى هذا إطلاق مجازي. واضح الفرق أين؟ قول الثاني. الفرق فقط بين القولين، الفارق فقط في من تلبس وانقضى، هذا يقول حقيقي وهذا يقول مجازي. اتضح المطلب إلى هنا؟ الجميع يقول مجازي، إنما الخلاف فقط في من تلبس وانقضى. اتضح المطلب إلى هنا عند الأخوة جميعا؟ قال مصنف يقول أنا مع أن إطلاق المشتق، احنا نتنين بينا، المصنف يقول إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ في الحال حقيقي، نتفق معكم، وإطلاق المشتق على من سوف في المستقبل مجازي، وإطلاق المشتق على من تلبس وانقضى أيضا مجازي. مالي مصنف يقول مع القول الثاني الحق أن إطلاق المشتق على من تلبس وانقضى، المصنف يقول الحق أنه إطلاق مجازي مو حقيقي، يعني خلاف فقط في هذه النقطة، خلاف فقط في هذه النقطة. مالي كنت سأحس سبور أكتب لكم تحبوا ما عندي معنى. واضح. قال اختلف الأصوليون من القديم، مو فقط من الآن، من القديم في المشتق في أنه أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال فقط، ومجاز في من قضى عنه التلبس أو لا، أو أنه يعني المشتق أو أن حقيقة في كليهما، في من تلبس وانقض وفي من تلبس في الحال، أنه موضوع للأعم منهما. والسؤال الأخرى، هل المشتق موضوع لخصوص المتلبس فقط أو للأعم منه من انقضى عنه التلبس؟ لكن هذا الخلاف، التفتوا، هذا الخلاف اتفاقهم على أنه مجاز. في ماذا؟ فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، هذا عند الجميع مجاز، إنما اختلفوا فقط في من تلبس وانقضى، هل إطلاق المشتق حقيقي لو مجاز عليه؟ ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا، من الشيعة يعني، من أصحابنا إلى الأول إلى أنه حقيقة فقط في المتلبس به في الحال، هذا الأول، هو كما حفظ الكتاب مقصود، هذا الأول واضح صار. وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا من علمائنا يعني إلى الثاني، أنه حقيقة في الأعم، أعم ممن تلبس في الحال أو انقضى عنه التلبس. أيها المصنف، أنت مع من؟ قال والحق هو القول الأول. شنو معنى ليس لبس أجل؟ شنو معنى القول الأول؟ القول الأول أن المشتق حقيقة فقط في من تلبس بالمبدأ في الحال ومجاز في غيره، هذا المصنف. ومن العلماء أقوال أخرى فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. خب أيها المصنف، أهم مطلب هنا ما هو؟ ماذا تريد أن تثبت؟ قال وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة المشتاق، في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها، بيان الحق أصعب الأمور، أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات، ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول. يعني ثمرة مثال فقط، قال إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، واضح؟ فمن قال بالأول؟ من قال بالأول أنه حقيقة في المتلبس فقط، فمن قال بالأول لا بد أن لا، ولا بد أن يقول، لا بد أن لا يقول. سيدنا قزويني يعني خف واضح عندك، ارجع الضمير، من قال يعني من قال أن المشتق حقيقة فقط في المتلبس بالمبدأ في الحال، هنا لازم يقول هذا بعد تلبس وانقضى، وإطلاق المشتق عليه إطلاق مجازي بعد، لازم يقول هنا غير مفروض، لا بد أن لا يقول بكراهة من غسل وضوء بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس، واضح يصير؟ لماذا؟ لأنه عنده لا يصدق عليه أنه مسخن، صحيح؟ بالشمس الآن مو مسخن، هذا بارد الآن مو مسخن، بل كان في الماضي كان مسخنا، يعني كان متلبس بالمبدأ وانقضى عنه التلبس. ومن قال بالثاني، يعني من قال أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ في الحال وعلى من تلبس وانقضى في الحال إطلاق حقيقي، لا بد أن يقول بكراهة الوضوء بالماء البارد المسخن بالشمس. ومن قال بالثاني لا بد أن يقول غسل وضوء غسل الوضوء لابد أن يقول بكراهته مع غسل الوضوء بالماء سواء تلبس لا زال متلبس أو انقضى أيضا حال انقضاء التلبس أيضا لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجال واضح يا سيد وللتوضيح لك نذكر الآن أربعة أمور مذللة يعني مسهلة يعني مبينة موضحة لتلك الصعوبة ثم نذكر القول المختار ودليل القول المختار البحث الأول ما المراد من المشتاق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل اسأل.